journey.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للحضور بفيينا فورا إذا لبى الجانب الأمريكي كافة المطالب. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. ومواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان استعداد طهران للحضور بفيينا في المستقبل إذا لبى الجانب الأمريكي مطالبها المتبقية. وقال عبد اللهيان للصحفيين: كانت لدينا 4 قضايا كخط أحمر، وقد تم حل قضيتين منها. وحول محادثاته بموسكو أشار إلى أنه بحث إلى جانب ملف أوكرانيا قضية محادثات فيينا، نافيا أن تكون روسيا قد رهنت الاتفاق المحتمل بالأزمة الأوكرانية. كما نفى عبد اللهيان علاقة بين سداد بريطانيا ديونها لإيران والإفراج عن متهمين اثنين بالتجسس، وقال: لقد حصلت قضية الإفراج برؤية إنسانية، لافتا إلى أن مفاوضات الديون التي تمثل مشتريات دفاعية قبل انتصار الثورة بدأت قبل 4 أشهر. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، تابعوا هذا التقرير.
إلى الواجهة من جديد عاد الحديث عن إمكانية استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني بعد إعلان موسكو حصولها على ضمانات أمريكية مكتوبة أكدتها واشنطن بأن لا تؤثر العقوبات عليها على إمكانية تعاونها مع إيران.
حصلنا على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات لن تمس التعاون الروسي مع إيران في المجال النووي. ليس صحيحا أن روسيا هي من أعاقت التوصل إلى اتفاق. الاتفاق النهائي لم يحصل بعد على موافقة بعض العواصم المعنية، وموسكو ليست من بينها.
الضمانات التي يتحدث عنها لافروف لم يتضح بعد ما إذا كانت كافية وحدها لإعادة تحريك عجلة المفاوضات، في ظل الحديث المتكرر عن قضايا ما زالت عالقة واتهام طهران لواشنطن بافتعال عقبات وستأكيدها أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي.
روسيا لا تعيق مفاوضات فيينا، وهي ستكون إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة، مطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين. على واشنطن أن تخفض من مطالبها المبالغ بها.
كما أكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وقوي ودائم تدعمه كل الأطراف في فيينا إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إحياء الاتفاق النووي بات وشكا، معتبرة أن العقبة التي نشأت مؤخرا في محادثات فيينا سببها العقوبات على روسيا. يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الروسية إحراز تقدم في وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي، في حين أشارت إلى إضافة بنود جديدة تتعلق بحماية المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق، بما فيها التعاون بين إيران وروسيا في محطة بوشهر النووية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة الماضي تعليق محادثات فيينا بسبب شروط روسية جديدة، غير أن موسكو نفت الأمر، في حين أرجعت طهران السبب إلى واشنطن.
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أمريكية وصهيونية قولها إن إدارة الرئيس بايدن تدرس إزالة حرس الثورة مما تسمى بقائمتها السوداء للإرهاب. وأوضحت المصادر أن إدارة بايدن أطلعت حكومة الاحتلال على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات، فيما نقلت قلق الاحتلال من هذه الفكرة، وعلى وجه الخصوص عدم طلب الولايات المتحدة التزامات محددة من إيران بعدم استهدافها أو استهداف حلفائها في المنطقة. أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغاري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد، وذلك بعد قضائها فترة سجن لمدة 6 أعوام. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغاري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره بطهران، وتم تسليمها للجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا قدره 530 مليون دولار. المزيد من التفاصيل تابعه في هذا التقرير.
بعد قضاء فترة السجن لمدة 6 أعوام، أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد. السلطات الإيرانية سلمت نازنين زاغري إلى مسؤولين بريطانيين ومنحتها جواز سفرها بعد الإفراج عنها. وكانت زاغري اعتقلت في مطار طهران عام 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة بالسجن بتهمة التجسس، إضافة إلى المواطن الإيراني أنوشي عاشوري. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره بطهران، وتم تسليمها إلى الجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا قدره 530 مليون دولار. نازنين زاغري مواطنة بريطانية من أصل إيراني، اعتقلت في 3 نيسان أبريل عام 2016 من قبل الأمن الإيراني في مطار الإمام الخميني قدس سره. ومن خلال عضويتها في شركات ومؤسسات أجنبية، شاركت زاغري في تخطيط وتنفيذ مشاريع إعلامية وسيبرانية بهدف الإضاحة بالجمهورية الإسلامية بهدف تحقيق أهداف أعداء الثورة. وكانت زاغري أحد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الإسلامي في إيران، ونفذت أنشطتها الإجرامية على مدى أعوام طويلة بتوجيه ودعم أجهزة إعلامية وتجسسية تابعة لحكومات أجنبية. وكان من المفترض أن تبقى زاغري في السجن نظرا لملف آخر مفتوح ضدها، إلا أنه بمساعدة من السلطة القضائية وبضمان كفالة أمضت قسما من محكوميتها تحت المراقبة الإلكترونية. أما زوج نازنين فهو بريطاني الأصل، وكان مسؤولا عن تدريب شبكة بي بي سي باللغة الفارسية للصحافة على الإنترنت، والذي يهدف إلى جذب وتدريب الناس على الأنشطة الدعائية ضد إيران وكيفية استخدام الأسماء المستعارة واستخدام برامج تشفير المعلومات، وجميعها تقنيات كانت من بين العناصر التي تم تضمينها في هذه التدريبات وأساتذة هذه الدورة.
أفادت وسائل إعلام عبرية أن مجموعة هاكرز اخترقوا حاسوب رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع وحصلوا على معلومات شخصية. وقالت القناة 12 العبرية أن هناك اشتباها خطيرا باختراق هاكرز إيرانيين الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد ونشر تفاصيل شخصية تتعلق به وعائلته ومكان سكنه بهدف إحراجه. يأتي هذا الحادث بعد 3 أيام من هجوم سيبراني واسع النطاق تعرضت له مواقع حكومية هامة بينها رئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي، أدى إلى انهيارها بحسب إقرار سلطات الكيان. اعتبر الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي خطابا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. وجاء تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كرد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وصف فيه الرئيس الروسي بأنه مجرم حرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أن بلاده لن تسمح بأن تكون الهدف لأسلحة نووية يمكن أن يحصل عليها من دعاه بالنظام الموالي للنازيين في كييف. وأضاف أن الرعاة الغربيين يدفعون أوكرانيا لراقة الدماء من خلال إمدادها بالسلاح والمرتزقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على كييف لن تصبح موقعا لإطلاق التهديدات ضد موسكو. وقال بوتين أنه كان باستطاعة كييف حيادة السلاح النووي بالمستقبل المنظور هدفه روسيا، وأكد أن الغرب يدفع أوكرانيا لإراقة الدماء عبر إمدادها بالسلاح والمرتزقة. سخر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن من سعي السعودية لعقد مؤتمر يجمع كافة الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. وقال محمد علي الحوثي: لا يمكن للسعودية أن تكون وسيطا في وقف حرب هي طرف فيها. وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ قد مهد الخطوة السعودية بلقاءات عقدها مع عدد كبير من ممثلي الأحزاب الدائرة في فلك تحالف العدوان، مؤكدا أهمية دعم إجراءات خفض التصعيد في اليمن بعملية سياسية. إلى ذلك، شككت حكومة الإنقاذ اليمنية بتحركات غرونبرغ واعتبرها دعائية ليس لها تأثير. وحول الرد اليمني على دعوة السعودية للأطراف اليمنية ومن ضمنها حركة أنصار الله للحوار في الرياض، إليكم هذا التقرير.
لم يتأخر الرد اليمني على دعوة مجلس التعاون للأطراف اليمنية ومن ضمنهم أنصار الله للحوار في العاصمة السعودية الرياض. وسرع عضو المكتب السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى الإعلان أن السعودية لا يمكن أن تكون وسيطا في وقف حرب اليمن كونها طرفا في الحرب وليست وسيطا. بدورها قالت مصادر يمنية متعددة إن السعودية تسعى إلى عقد مؤتمر الرياض 2 وجمع الأفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. واستبقت الرياض المؤتمر بتحركات مكثفة يقودها المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ في العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من الأحزاب والجماعات التي تدور في فلك تحالف العدوان السعودي الإماراتي. وأكد غرونبرغ أن أي إجراءات مؤقتة محتملة لخفض التصعيد في اليمن لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية. إلى ذلك، شكك نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية حسين العزي في المساعي السياسية للمبعوث الأممي، ووصفها بورش التنمية البشرية ومجرد دعاية إعلامية ليس لها أي تأثير. مصادر صنعاء جددت طرح شروطها للحوار، وأولها إيقاف العدوان ورفع الحصار عن البلاد وتحديد دولة أو مدينة محايدة لإجراء الحوار. وسط هذه الأجواء بقي صوت الميدان أعلى، حيث اشتدت المعارك عند الشريط الحدودي مع السعودية خاصة في محافظة حجة. ونشر الإعلام الحربي مشاهد عسكرية عن تحرير 11 قرية وعشرات المواقع العسكرية بمساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة حيران وبني حسن. وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها ألحقت خسائر فادحة بالعدوان، أغلبهم من المرتزقة السودانيين، ودمرت واغتنمت أعدادا كبيرة من الآليات والمدرعات والعتاد العسكري المتنوع.
اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة. وقام شبان فلسطينيون برشق الجنود الصهاينة المتمركزين قرب الحاجز بالحجارة وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أغلق جيش الاحتلال المواطنين والسيارات المارة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال أطراف حي الطيرة وأغلقت طريق حي الريحان المجاور، وقامت بمداهمة عدد من البيوت وتفتيش المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة، أما الآن فإليكم إعادة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للحضور بفيينا فورا إذا لبى الجانب الأمريكي كافة المطالب. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. ومواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندة العسكري شمال القدس المحتلة. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، حيث سنتعرف في هذه الحلقة على وصاياه فيما يتعلق بالمؤسسة الدبلوماسية المتمثلة في وزارة الخارجية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، من بين المحاور المهمة التي أكدها الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته ضرورة تنظيم وإصلاح أمور الحوزات العلمية، وبالطبع فإن موضوع التحول والإصلاح في فكر المؤسسة الدينية والحوزات العلمية وبنيتهما كان قد طرح منذ فترة طويلة، وكانت قد بذلت بعض الجهود للعمل به، وقد كان الإمام الخميني رحمه الله نفسه من الرواد في تحقيق هذا الهدف، لأنه كان يؤمن بأن الحوزات العلمية إن لم تبادر إلى الإصلاح والتطور من الداخل وتحت إشراف كبار المراجع والعلماء، فإن الآخرين سوف يدعون ذلك لتحقيق أهدافهم الخبيثة، كما حدث ذلك في عهد حكم الشاه، حيث سعى إلى أن يبسط سيطرته على حوزات العلوم الدينية من خلال تنفيذ بعض التغييرات في الحوزة وتطبيق نظام الغربلة والاختبار للطلاب وعلماء الدين.
كما بذلت في عهد الحكم البهلوي الثاني الكثير من المساعي من أجل القضاء على استقلالية علماء الدين وخضوعهم تحت سيطرة الحكومة عبر النفوذ والتخويف وممارسة التسلط، وقد بذل الإمام الخميني الراحل الكثير من الجهود في هذا المجال في عهد مرجعية آية الله البروجردي، مدفوعا بإدراكه لضرورة التغيير الداخلي، بل إنه كلف من قبل آية الله البروجردي لإصلاح الحوزة وقدم الكثير من المقترحات لإصلاح الحوزة، ولكن تدخل الانتهازيين أو السلفيين المتحجرين ووضعهم للعراقيل وتدخل الأشخاص الذين وصفهم الإمام فيما بعد بألفاظ مثل المتحجرين والمتظاهرين بالتدين أدى إلى أن لا تثمر المبادرة الإصلاحية للإمام عن نتيجة في ذلك العهد. ولكن وبعد وفاة آية الله البروجردي كان الإمام رحمه الله وعبر متابعة الإصلاحات السياسية في المجتمع يحمل هم الإصلاح في الحوزة وبين علماء الدين، فكان بين الحين والآخر سواء خلال وجوده في إيران أو في فترة نفيه إلى خارج البلاد يفكر في تنظيم الحوزات العلمية للشيعة وإصلاحها.
نعم أحبتنا الكرام، وتدل البيانات العديدة للإمام الخميني رحمه الله في النجف الأشرف وكذلك إقداماته العملية في هذا المجال على هاجسه المتمثل في تطوير الحوزات العلمية وإصلاحها. وقد كانت تحذيراته المخلصة في تلك الفترة الحافلة بالمصاعب والمخاطر في النجف تثير حماس الإيمان والدوافع الإلهية لدى علماء الدين والطلاب الواعين والملتزمين، وتمهد طريق النهضة والإصلاح في الحوزة للمستقبل، حيث كان يخاطب خلال عهد نفيه في النجف الأشرف الطلبة وعلماء الدين مؤكدا على مبدأي التهذيب والنظام والانضباط قائلا:
لا يمكنكم إزالة هذه المفاسد والمشكلات من طريقكم إلا في ظل التهذيب والتجهيز والنظام والترتيب الصحيح. وإن لم تصلحوا أنفسكم وتجهزوها ولم تحكموا النظام والانضباط في شؤونكم الدراسية وفي حياتكم، فإنكم سوف تكونون محكومين بالزوال في المستقبل لا قدر الله. فكروا واستيقظوا وانهضوا قبل فوات الأوان، وقبل أن يسيطر العدو على جميع شؤونكم الدينية والعلمية. عليكم في المرحلة الأولى أن تعملوا على تهذيب أنفسكم وإصلاحها. عليكم أن تجهزوا أنفسكم وتنظموها، أن تحكموا النظام والانضباط في الحوزات العلمية. لا تدعوا الآخرين يبادرون قبلكم إلى إصلاح الحوزات. لا تسمحوا للأعداء بالتدخل في الحوزات العلمية بحجة أن طلابها وعلماءها لا يمكنهم فعل شيء، وأنهم مجرد حفنة من العاطلين تجمعوا في الحوزات فيعملوا بذلك على إفساد الحوزات والسيطرة عليكم باسم النظام والإصلاحات. إن كنتم منظمين ومهذبين فإن كل أموركم ستخضع للنظام والترتيب، وسوف لا يطمع الآخرون فيكم، ولا يعود هناك طريق أمامهم للنفوذ في الحوزات العلمية وبين علماء الدين.
المستضعفين جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هيا انهضوا بوجه المستكبرين، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد انتصار الثورة الإسلامية وتولي مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف للقيادة السياسية وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، والتواجد الملحوظ إلى حد ما لعلماء الدين والحوزات العلمية في السلطة وبسط النظام في المجتمع، فإن الحاجة إلى النظام والانضباط والإصلاح في المؤسسة العلمائية والحوزات غدت محسوسة أكثر. ومع تهيئ الأرض للإصلاحات في الحوزة والمؤسسة العلمائية اشتد دافع الإمام الخميني وهاجسه الإصلاحي فيما يتعلق بهذه القضية، ولعل توقع الجميع في هذا المجال كان يتمثل في أنه سيقدم على إصلاح الحوزة بفضل زعامته وتوليه للحكم، وأن يحقق أهدافه من خلال توظيف أداة السلطة.
ولكن وجهة نظر الإمام الخميني في هذا الصدد كانت واضحة من قبل، وهي ضرورة إصلاح الحوزات العلمية من الداخل. وتظهر الروح المهيمنة في خطاباته وكلماته أن اهتمامه كان منصبا دوما على استقلال الحوزات وعلماء الدين، بل وحتى على الحكومة الإسلامية التي كان يترأسها هو نفسه.
نعم أعزائنا الكرام، لذلك كان يرى أن إصلاح الحوزة لا يمكن إلا عن طريق المدرسين المحترمين والأفاضل من ذوي التجارب والذين يحظون بقبول المراجع في عصرهم. وقد وردت الإشارة إلى هذه الملاحظة بصراحة في الوصية أيضا، وتم تأكيدها، حيث يقول رحمه الله في هذا المجال:
وصيتي المبادرة إلى تنظيم الحوزات، فهي واجبة وضرورية في كل العصور، وخاصة في العصر الراهن حيث تسارعت المؤامرات والمخططات. فعلى العلماء والمدرسين الأفاضل أن يخصصوا الأفاضل وأن يحافظوا على حوزة قم العلمية والحوزات الكبرى والمهمة الأخرى في هذه المرحلة الزمنية من خلال البرامج الدقيقة والصحيحة.
أعزائنا أحبائنا، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين،
في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
و مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، الذي نسلط الضوء من خلاله على انتهاكات وخروقات القوى الغربية الكبرى في العالم للقوانين والتشريعات الدولية ولسيادة الدول واستقلالها. ونركز في حلقة اليوم الضوء على فكرة حقوق الإنسان في الغرب، والتي ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا. ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. تابعونا. وحيكم ثانية أعزائي المستمعين. كما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة أن فكرة حقوق الإنسان في الغرب ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا. ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. نبدأ مقارنتنا بحرية التدين في الغرب. جاء في الإعلان العالمي أعزائي الكرام لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة. فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده، وحر في أن يغير دينه متى شاء. وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته، بل يعتبر ذلك ردة ويجب إقامة الحد فيها، لأن السماح بالردة يشكل خطرا على أمن الدولة الإسلامية ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس، التي على رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساسا عليه. الموضوع الثاني في حقوق الإنسان لدى الغرب حرية إقامة العلاقات الأسرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. فيبيح للكافر التزوج بمسلمة، وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك. وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا يجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل. أما حق الحرية في الغرب، وكم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أيها الأحبة، يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة. لكن هذا الحق يكاد أن يكون نظريا اليوم، ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط والتفريط بحق الحرية والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها وحولها. حتى قالت إحدى نسائهم: كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. مستمعي الكرام، حق التملك، تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتا هائلا. فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد، حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب، واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال. بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج وأصبح العمال مجرد آلات للعمل. أما الإسلام فقد أعطى للفرد حق التملك في حيازة الأشياء والانتفاع بها على وجه الاختصاص والتعيين، لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية، بل من خصائص الإنسانية، وأيضا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج وتحسينه. وجعل الإسلام هذا الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي، ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس ونحوه، ووضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه ضمانا لهذا الحق ودافعا لما يهدد الفرد في حقه المشروع. كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضا نتائجه الأخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع والشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية وغيرها من أنواع التعاملات المباحة. غير أن الإسلام لم يترك التملك الفردي مطلقا من غير قيد، ولكنه وضع له قيودا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين، كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة. وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، مصداقا لقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. ومن هذه القيود كذلك أعزائي الكرام مداومة الشخص على استثمار المال، لأن في تعطيله أضرارا بصاحبه وبنماء ثروة المجتمع، وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الأحوال، لأن الزكاة حق المال. مستمعين الأفاضل، لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، وجعل له مهمة إعمار الأرض وخلافته فيها. وللإنسان في الإسلام الحقوق التي تضمن تكريم الإنسان وعدم إهانته، وتجعل من بقائه وحياته ضرورة وواجبا على بقية البشر الحفاظ عليها. وحق الحياة في الإسلام هو أول الحقوق التي يتمتع بها الإنسان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. التقانا بكم في الأسبوع القادم، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نستعرض ونشرح أبعاد التقريب ودور العلماء في جمع شمل المسلمين والخطوات التي تمهد للتقريب بين المذاهب. مستمعين الكرام، إن الدعوة إلى التقريب ذات جذور عميقة ضاربة في أعماق الشخصية الإسلامية، والإسلام صاغ هذه الشخصية لتشعر دائما بانتمائها إلى الأئمة. ولقد حطم الإسلام الأطر القبلية والإقليمية وشد المسلمين جميعا برباط الأمة الواحدة المتجهة في حركتها نحو عبادة الإله الواحد الأحد. وكانت هذه المرابطة الإسلامية تجمع المسلمين على مر القرون وتوحد أفكارهم وعواطفهم ومواقفهم رغم كل ما عصف بالأمة من عوامل التفرقة والتشتت، ولم يخبو فيها الحنين المستمر إلى تبديل تمزقها بوحدة وتباعدها بتقريب. وأينما تصاعد الدعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي، تجد القلوب تهوي إليها وتلتف حولها، وتجدها تشق طريقها نحو أهدافها بنجاح رغم كل المفرقات والعقبات المفتعلة أحيانا والموروثة من عصور الصراع الطائفي في أحيان أخرى. ولكن دعوة التقريب عزيز المستمع وجدت لها آذانا صاغية من المسلمين، وساندها وأيدها أبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات من طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي رغم كل ما أحيط بها من إرجاف المرجفين وتآمر المتآمرين ومعارضة المتحجرين. مستمعين الأعزاء، لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا الاختلاف مذموم ومنهي منه في كتاب الله العزيز. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه، وكان يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية. وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه الفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان ووسعت صدرها فيما وراء ذلك ما دام الحكم فيها للحجة والبرهان. إن تعدد الآراء عزيزي المستمع واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة غير طبيعية، وإنما هما دليل حياة وقوة. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل من ممارسة نشاطه. نعم، إن اختلاف وجهات النظر أصبحت ومع الأسف ثغرة يستغلها الأعداء وزارعو الفتن، فيتخذون منها ذريعة لبث الفرقة والنزاع والخصومة. ولأجل هذا يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة موجودة وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي لتصبح أدوات فتك وأسلحة دمار. عزيزي المستمع، بعد كل هذا نذكر الخطوات العملية في طريق الوحدة والتقريب. ومن خلال استعراضنا المتقدم يمكن أن نستنتج ونصل إلى وضع برنامج توحيدي يتمثل بالخطوات التالية. أولا، ليس من الضروري تركيز الجهود التقريبية على أساس تقريب وجهات النظر وتعليق كل الآمال على النجاح في هذا الجانب فقط، وإن كان تقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات الفكرية في حد ذاته أمرا مطلوبا. ثانيا، الإسلام واحد والحقيقة واحدة، والاختلافات قد تكون ناتجة من اختلاف النظر وطريقة الفهم. ثالثا، الخطوات العملية على طريق وحدة المسلمين لا تنظر نتائج الحوارات الفكرية ولا تتوقف عليها، بل على قاعدة المشتركات التي وحدنا الإسلام على أساسها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قراءة كل فريق لغيره من الفرق لابد أن تكون بعين الباحث عن الحقيقة والواقع، لا بعين الباحث عن العيوب أو تقصي العثرات، فإن بعض الأقلام التي تصدت لدراسة الفرق والمذاهب لم تتجرد عن عصبيتها وعدائها للمسلمين، فساهمت تلك الكتابات بتعميق الجراحات وتشويه الصور، فعلينا بالدراسة الدقيقة الصحيحة عزيز المستمع، وتقديم النقد البناء والحوار السليم. وأخيرا، لا يمكن أبدا نقل الخلافات إلى دائرة أوسع وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي والاتفاق في النظر. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والريال الصادي يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار. والريال الصادي يا كعبة الأبرار، من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار، من عاكف بادي. يا مشعل المحتار في ليله الداجي، مضت للإسلام أحلى أغاريدي. أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي، ظللت للإسلام أحلى أغاريدي. أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن الشعب الإيراني حقق إنجازاً جباراً في عالم قائم على أسس القوة والسطوة والنهب والتزييف والكذب تتزعمه الولايات المتحدة بمشاركة قوى استعمارية غربية، بالإضافة إلى الدوائر الصهيونية، يتمظهر في إطار نظام يصطلح عليه نظام السلطة والهيمنة. وذكرنا أيضاً أن نظام السلطة والهيمنة ليس وليد الساعة، وإنما كان قائماً قبل الثورة الإسلامية، لا بل طوال التاريخ، لكنه اشتد بطشه وتنوعت أساليبه الإجرامية في عصرنا الحالي، لأن الأدوات التي بات يتحكم بها اليوم لا تقاس بما كانت عليه في القرن والقرون السابقة، حيث توفر للسلطويين المزيد من الفرص والإمكانيات للتسلط أكثر على رقاب المظلومين والمستضعفين، ونهب ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية، ومسخ ثقافاتهم وإذلالهم. نتابع بحثنا هذا في حلقة اليوم، فتابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، للتعرف أكثر على واقع وطبيعة نظام السلطة والهيمنة لابد من وجود تقييم وتحليل دقيق للسلوك الذي ينتهجه العالم الاستكباري الغربي بكل مكوناته التي تمثل نظام السلطة والهيمنة. وإن الأسلوب الذي يتواجه به اليوم هذا النظام الاستكباري الجائر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر الحركات الإسلامية يمثل جزءاً من السياسات العامة لهذا النظام التي تتنوع بأساليبها من استعباد الشعوب والتسلط على مقدراتها ونهب ثرواتها دون أدنى اكتراث بمصالح الشعوب ومطالبها. لابد من التمعن في هذه السياسات والمواجهة معها، فإن الشعارات التي تتردد في إيران والمناهضة لسياسات أمريكا والغرب ولقوى الاستكبار العالمي مجتمعة، إنما هي في الواقع تعبر عن رفض هذه الحقائق المؤلمة وليست مجرد شعارات من وحي التعصب ومن دون وجود منطق فكري كما يظن البعض. فإن النظرة المعادية للغرب ولأمريكا إنما هي من إفرازات نظرة عقلانية وصائبة وتجارب طويلة ومريرة خاضها الشعب الإيراني جراء السياسات الأمريكية الإجرامية والمعادية. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني.
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح